الحمد لله رب العالمين، بعد أن انتهينا إلى عدم صحة قاعدة انقلاب النسبة لعدم الدليل عليها، بل توجد شواهد على عدم العمل بهذه القاعدة عند القدماء من زمان الأئمة إلى زمان الشيخ النائي، فلا عليها سيرة عقلائية وليس عليها سيرة متشرعية أيضا. الآن السيد الخوي قدس الله نفسه يذكر مثال لانقلاب النسبة، أن النسبة بين المتعارضين على نحو التباين تنقلب إلى العام والخاص المطلق، فيصير جمع عرفي. هكذا هو يعتقد بقاعدة انقلاب النسبة تبعا لأستاذه المرزا النائيني قدس الله نفسه. هذا المثال ذكره في المعتمد في شرح المناسك جزء 28 صفحة 371 في الحج. يقول في هذه المسألة أن الإنسان إذا جامع في الحج قبل المزدلفة، إحرام إحرام حج، وجامع قبل المزدلفة، هنا الحكم هو فسد حجه، لكن يجب عليه إكماله. ويفترق عن زوجته مثلا الذي جامعها، يفترق عنها من محل الخطيئة إلى أن يرجع إلى محل الخطيئة، هو قبل المزدلفة واقع فينفصل عنها، هذا حكم شرعي، لا يلتقي بها إلا أن يرجع إلى محل الخطيئة، هذا الحكم. الروايات في هذا الحكم على ثلاثة طوائف، طائفة منها تقول بأنه الغاية قضاء المناسك والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع، يقضي المناسك، هاي قضاء المناسك مطلق، تشمل أنه وقع قبل المزدلفة، قبل منى، قبل أن يصل إلى منى، أو بعد أن وصل إلى منى وتجاوز منى. فلنفترض أن منى مثلا هذه المنطقة، فهو الذي يحرم للحج إذا كان حج تمتع، راح يحرم من مكة، لأن مكة هي ميقات حج التمتع، عمرته من الميقات الذي وقته رسول الله، خاصة العمرة. الآن قاعد يحرم للحج، يحرم من مكة، لأن مكة هي ميقات من أراد الحج وهو متمتع. من يحرم مكة منها بالطريق صايرة، مستحب أنه ليلة التاسع يبات وين؟ في منى، ثم الفجر يطلع يروح إلى عرفات. فإذا هذه منى، هذه منى، بيحرم من مكة، فإذا وقع هنا بعد إحرامه من مكة، وقع هنا قبل منى، ومر الآن خلص ليلة التاسع في منى، راح إلى عرفات، وقع هنا قبل مكة بعد مكة. فالطائفة الأولى التي تقول إذا جامع فسد في الحج، فسد حجه، ويفترق من مكان الخطيئة إلى أن يرجع إلى مكان الخطيئة، هذه مطلقة، إذا جامع قبل منى هاي منى، أو إذا جامع بعد منى. طيب أكو طائفة ثانية تقول لا، إذا أفسد حجه بالجمع قبل منى، قبل المزدلفة، هنا يفترقان إلى يوم النحر، مو إلى محل الخطيئة، إلى يوم النحر، يفترقان إلى يوم النحر. فالطائفة الأولى تقول يفترقان إلى محل الخطيئة، إلى أن يرجع إلى محل، سواء كان قبل منى أو بعد منى. الطائفة الثانية روايات أيضا تقول يفترقان إلى أن يصل إلى بلوغ محل الهدي، بلوغ محل الهدي منه، ما له ربط بمكان الخطيئة، بلوغ محل الهدي منه، يوم العاشر يضحي في منه، هسه يضحي في الافتراق يكون الى مكان الخطيئة في منى المطلق، سواء كان جامعة قبل منى او جامعة بعد منى المطلق. اذا هذا الحكم يقول يفترقان عندما يجامع قبل المزدلفة، يفترقان الى ان يرجع الى مكان الخطيئة، يرجعان هذا الرواية هذا الى المكان الذي وقع فيه الجماع. هذا اذا وقع قبل المزدلفة، قبل منى او بعد منى مطلق. الثالث يقول لا، الافتراق غايته وصول الهدي محله وهو منى، يعني يوم الحشر، ما نضرب يوم بمكان الخطيئة. اذا ذني الروايتين متعارضات. طيب اكو عندنا فرد حجي يحج وهو مو معتمر، يعني ما جايب حج التمتع، وهو الذي يحج حج الافراد. الذي يحج حج الافراد راح يحج من المواقيت التي وقتها رسول الله، فاذا احرم لحج الافراد او حج القران راح يحرم يجي راسا الى عرفات، هذا احتمال يجي راسا، ومرة يحرم يروح المكة ثم يجي الى عرفات. هذا الذي يحج حج الافراد اذا احرم وراح المكة واجى وواقع راح يصير وقاعة قبل منى اذا مر على هذا، وما لا يكون بعد منى لانه احرم من المواقيت التي وقتها رسول الله وراح الى مكه، فاحرامه اللي من الميقات اذا وقع بعده مباشره صار قبل منى، صار قبل منى. اذا راح المكه ووقع في مكه هم قبل منى. اذا اجى الى منى ليله التاسع وبات فيها ثم راح للمزدلفه وعرفات فواقع هناك صار بعد منى، صار بعد منى. اذا هذا الذي يحج سواء كان حج تمتع او كان حج افراد او قران اللي شغله في عرفات، اذا ما راح لعرفات راح المكة يصير هاي مواقعته لو قبل منى او بعد منى، سواء كان واقعا بعد الاحرام مباشرة فانها قبل منى. اذا راح المكة ومتعدى على منى وواقع بعد منى في عرفات يصير بعد منى. اذا ما راح المكة رأسا راح يصير مواقعته قبل منى. اذا ذول هذا الذي يفسد حجه بالجمع قبل المزدلفة. اكو طائفتين من الروايات تقول يفترقان حتى يصل الى محل الخطيئة، سواء كانت الخطيئة قبل منى او بعد منى. اكو رواية تقول لا، يفترقان حتى يأتي يوم العاشر، يوم النحر مع بلوغ الهدي محله، هنا يفترقان. اذا بينهما تعارض بالتباين. طائفة الاولى تقول يفترقان حتى يصل الى محل الخطيئة، لا خير حق يجتمعون، سواء كانت خطيئة قبل منى او بعد منى. طائفة الاخرى تقول لا، يفترقان حتى يصل الى محل النحر يوم العاشر، سواء كان قبل منى او منى. اذا اختلفت الروايات على نحو التباين. طيب، لان كل واحد من هذه الروايات يدل على نهاية الافتراق بما ذكر، وهو طائفة الأولى تقول إلى أن يصل إلى محل الخطيئة ما لها ربط بمنى، فهي تقول لا، إذا وصل إلى منى سواء كانت المواقعة قبل منى أو بعد منى. هناك طائفة ثالثة تدل على أن الجمع إذا كان قبل منى فنهايته يوم النفر، يوم النفر. أي طائفة ثالثة غير ذنيش الطائفتين، يعني الأولى تقول إلا أن يصل إلى محل الخطيئة ما له ربط يوم النفر وهو يوم 12 بعد الظهر. طائفة ثانية تقول لا، إلى أن يصل يبلغ الهدي محله، يعني يوم 10. هاي طائفة ثالثة تقول شيء آخر، تقول إذا واقع قبل منى، هذا الذي هو حجي ومحرم، واقع قبل الوصول إلى منى فغاية الافتراق يوم النفر يوم 12 بعد الظهر. فيفرقون بيناتهم إذا واقع قبل منى، غاية الافتراق يوم النفر. هذا لو ايش راح تسوي؟ ان الجماع اذا كان قبلنا تخص ما دل بالاطلاق على ان الغاية بلوغ الهدي محله تخصصه، فيكون مورد الافتراق الى بلوغ الهدي محله في غير صورة وقوع الجماع قبل الوصول الى منى. فالجماع اذا كان قبل الوصول الى منى لابد من الافتراق، قبل الوصول لابد من الافتراق الى يوم النفر، يوم النفر يوم 12. الجماع اذا كان قبل منى تقول راح يصير الافتراق الى يوم 12. طيب اذا هو قبل منى يوم 12 هم طالعين من منى، يعني هذا الجماعة وينه؟ لو بمكة لو في بين مكة وبين منى، بين مكة ومنى 12 كيلو متر، هاي مكة القديمة همك. فتقول إذا كان قبل منى هو يوم 12 شو يسوي؟ خلص الناس يروح المكة. إذا يوم 12 هو وصل إلى محل الخطيئة، من خلص النفر راح إلى محل الخطيئة بعد. يروح الى مكة، فمواقع لو بمكة لو بالطريق بين مكة ومنى. اما اذا كان الجماع بعد وصوله الى منى، فهذه الطائفة الثالثة راح تخصص الطائفة المطلقة اللي تقول النفر الافتراق يصل الى يوم النحر، تخصص بما اذا لم يكن المواقع قبل منى، فان اذا وقعت المواقع يصير يوم النفر يوم 12، راح يصير هذا اخص من ذاك فيقيد. اذا الطائفة الثانية بعد ان خصصناها اللي تقول يوم النحر، بعد ان خصصناها بما اذا كان النفر ليس قبل منى، اما اذا منى قبل منى يصير يوم 12 الافتراق، راح يصير بينها وبين الروايات اللي تقول محل الخطيئة هو مورد الافتراق يصير عموم وخصوص مطلق، تخصصها ان محل الخطيئة هو غاية الافتراق اذا لم يكن المواقع قبل منى، يصير يوم الخطيئة محل الخطيئة هو غاية الافتراق اذا كانت المواقع بعد منى. انحل التعارض عند السيد الخوي بانقلاب النسبة، انحل لان الطائفة الثالثة خصصت الروايات اللي تقول غاية الافتراق بلوغ الهدي محلة، خصصت شنو؟ بغير ما اذا كانت المواقع قبل منى، فان اذا وقعت المواقع قبل منى يصير يوم النفر يوم 12 غاية الافتراق. اذا تلك الروايات اللي تقول الى محل الخطيئة يفترقان الى محل الخطيئة مخصوص بالمواقع بعد منى، بعد منى، لان بعد منى المواقع يعني وين؟ لو بالمزدلفة لو بعرفات، لو بالمزدلفة لو بعرفات، هو اذا يوم العاشر هو ما راح لعرفات وما راح لمزدلفة واصل الى منى. فهذه الطائفة الثالثة خصصت احدى الطائفتين فانقلبت النسبة بين الطائفتين المتباينتين الى العموم والخصوص المطلق، فتقيد تلك الطائفة التي تقول ان غاية الافتراق هو محل الخطيئة بغير ما اذا كان الجمعة قبل منى. طيب هذا ما قاله السيد الخوي. طيب الان احنا قلنا انقلاب النسبة مو صحيح، ماذا نعمل في هذه الطوائف الثلاث؟ الطائفة الثانية اللي قالت انه غاية الافتراق إلى يوم النحر، خلاف الطائفة الأولى قالت غاية الافتراق محل الخطيئة. هذه الطائفة الثانية خصصت بالطائفة الثالثة التي تقول إذا كانت المواقعة قبل غناء فسوف يكون موعد الافتراق يوم 12، لا يوم العيد ولا محل الخطيئة، الوصول إلى محل الخطيئة يوم 12. فبعد تخصيص الطائفة الثانية بالحديث الثالث يبقى الأول، الحديث الأول الطائفة الأولى والطائفة الثانية متعارضان في من جامع بعد الإحرام وقبل الوصول إلى مكة. من هذا؟ ترك أبو حج الإفراد أو حج القرار، جامع بعد الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله لكن لم يصل إلى مكة. هذا مواقعة قبل بعد الإحرام قبل أن يصل إلى مكة، ما أجل مكة أصلا. الطائفة الأولى تقول يفترقان حتى يصل إلى محل الخطيئة، محل الخطيئة وين؟ بعيد، يم الميقات مثلا. الطائفة الثانية تقول يوم النحر، هاي خصصناها أنه إذا كان قبل منى في يوم 12، هذا قبل منى، هذا قبل منى، هم يصير يوم 12، يوم 12 ذاك اللي قبل منى اللي واقع شنو؟ وهو محرم من مكة واقع قبل منى، لأنه خلص 12 راح يرجع إلى محل الخطيئة، أما هذا محل الخطيئة توين؟ محل الخطيئة طريق آخر. فإذا الطائفة الثانية بناء على عدم صحة انقلاب النسبة التي خصصناها بالحديث الثالث الذي يقول إذا كانت المواقعة قبل منى فغاية الافتراق يوم 12 يوم النفر، يبقى الطائفة الأولى والثانية متعارضة في من جامع بعد الإحرام قبل الوصول إلى مكة كما في حج الإفراد. فالأول يقول في حقه يفترقان إلى أن يصل إلى محل الخطيئة، شلون يصل إلى محل الخطيئة؟ يكون يخلص المناسك كلها مو يوم 12، يعني يوم 12 إذا خلص ما وصل إلى محل الخطيئة يروح المكة يجيب طواف الحاج والسعي ويجيب طواف النساء ويخلص ويرجع إلى محل الخطيئة، يعني خطيئة قبل مكة لكن من الصوب، مو قبل مكة في الصوب اللي يروح للحاج بعد يوم 12، قبل مكة ذاك الصوب اللي يرجع له بعد المناسك كلها حتى طواف الحاج وسعي الحاج وطواف النساء. هذا يقول للطائفة الأولى، تقول لكم ترجع إلى محل الخطيئة تفترق عن زوجتك. الطائفة الثانية تقول محل الخطيئة يوم العاشر، فمأمور أنه يوم العاشر. فالطائفة الأولى تقول هذا محل الخطيئة، الطائفة الثانية تقول يوم العاشر، وهذا ما يشمل الطائفة الثالثة اللي قالت إذا واقع قبل منى، يعني من مكة رايح إلى منى، إذا واقع قبل منى فيوم النفر ما يشمله. هنا يصير معارضة في هذا، احنا شو نسوي؟ المعارضة موجودة لأن الحديث الثالث خصص من جاء من مكة إلى منى، أحرم من مكة إلى منى وهو حاج حج التمتع، هذا قالت إذا واقع قبل منى فغاية الافتراق هو يوم النفر، يعني يوم النفر هو خلص من منى يروح إلى مكة وصل إلى محل الخطيئة. أما هذا اللي حج الإفراد أحرم من المواقيت فواقع بعد الميقات فهم قبل منى، هذا هم قبل منى، لكن محل الخطيئة بالنسبة إليه وين؟ مو بعد منى الصوب مكة، لا الصوب. فالطائفة الأولى تقول إلى محل الخطيئة، طائفة الأولى تقول يوم النحر. هنا اللي يقول محل الخطيئة وهي الطائفة الأولى نص محل الخطيئة، ظاهرها التعيين أنه معين عليك، أم نص لكن في ظهور انه اذا تفترق عن زوجتك الى محل الخطيئه هذا نص. ظاهره التعيين. الثاني يقول يفترقان اذا وصل يوم النحر. هم نص هم ظاهره التعيين. نرفع اليد، نحن اللي نقول للمعارضة موجودة، نرفع اليد عن ظاهر كل واحد بنص الآخر. الظهور نرفع يده عنه وهو التعيين، نرفع الظهور في التعيين أنه معين عليك إلى أن تصل إلى محل الخطيئة، معين عليك أن ينتهي الافتراق يوم النحر، نرفع ظهور كل واحد بنص الآخر، يصير تخيير أن هذا الذي وقع بعد إحرام حج الإفراد وأيضا قبل منى، لكن من الصوب هذا مخير يريد ينتهي الافتراق بيوم النحر، يريد ينتهي الافتراق بوصوله إلى محل الخطيئة، مخير، لأنه كل طائفة نص في مولد ظاهرا في الآخر. نأخذ بالنص نرفع الظهور وهو التعيين. إذا رفعنا التعيين صار تخيير، صار مخير، صار تخيير. هذا ما ذكره السيد الخوي كتطبيق لقاعدة انقلاب النسبة، وإحنا عرضنا فرأينا أنه يكون مخير هذا الطرف الثالث. طيب الآن هذا المورد اللي قلنا تعارض غير مستقر، هذا عدد اشكيت عدد 11. اكو عندنا بعد ثلاثة موارد للتعارض غير المستقر. هسه قبل ان نجي الى ذيك الموارد في التعارض غير المستقر، هنا نبحث بحث نقول شو نسوي في موارد انقلاب النسبة اذا لم نقبل القاعدة. السيد الخوي قبل القاعدة فانقلبت النسبة، صار عام وخاص وقيد وخلص، صار تخصيص أحد الأدلة خصص أحد العامة، فانقلبت النسبة بين هذا العام والثاني فخصص ذاك وخلص ذاك. احنا قلنا لا، تبقى النسبة هي التعارض بين العام بين الدليلين المتعارضين، حتى إذا أجى دليل خصص أحدهما تبقى النسبة بين العامين التعارض. خو ماذا نعمل؟ وإحنا شو نسوي؟ سيد أخوي خلص القضية أنه أحد الأدلة وهو الدليل الثالث خصص أحد المتعارضين فانقلبت النسبة، خصص المعارض الأول. إحنا اللي ما أقبلنا انقلاب النسبة ماذا نعمل هنا؟ أنه التعارض موجود، فالدليلين المتعارضين الذين لم يمكن الجمع بينهما عرفاً، وهذا يأتي في التعارض غير المستقر، في التعارض المستقر أنه إذا الأدلة متعارضة ماذا نعمل. ولكن الآن نقول شيء ينفعنا هناك وهو خلاصة لما نذكره هناك. هنا نقول الدليلين المتعارضين إذا لم يمكن التوفيق بينهما عرفان صوره ثلاث. الصورة الأولى التعارض بين خبرين مقطوعي السند، مقطوعي السند، ومرة تكون المعارضة بين خبرين أو بين دليلين أحدهما مقطوع السند الثاني مو مقطوع السند، لكن الثاني مقطوع الدلالة، فالخبر الأول مقطوع السند ظني الدلالة، خبر الثاني مقطوع الدلالة ظني السند، هاي صورة معارضة. فمر بين هذا الخبر مقطوع السند وهذا الخبر مقطوع السند، مرة ثانية هذا مقطوع السند ظني الدلالة، المعارض الثاني مقطوع الدلالة ظني السند، هاي اثنين. الثالثة إذا كان المتعارضان ظني السند والدلالة معا، هذا ظني السند والدلالة، هذا هم ظني السند والدلالة، هاي ثلاثة كلاهما حجة. نعم إنه متعارضان لا يكون التعارض إلا بعد إثبات الحجية. الصورة الأولى التعارض بين خبرين مقطوعي السند، مثل إيش؟ هذا الخبر متواتر، وهذا الخبر متواتر. متواتر يعني قطعا واحد من الصادر، خلاص ثلاث قطعي. تعارض بين خبرين متواترين تواتر، او خبرين كل واحد منهما محفوف بقرينة قطعية، سند قطعي، محبوب بقرينة قطعية، هذا محبوب بقرينة قطعية. او يكون خبر قطعي السند، خبر مع آية من كتاب الله، كتاب الله قطعي السند. إذن لما هذا الدليل قطعي السند، هذا الدليل قطعي السند، إذن التحرر وين راح يصير؟ التحرر راح يصير بين الظهورين، ظهورين، ظهور هذا العام وظهور هذا العام. لأن ما يمكن يقول أحد ما كاذب، مقطوع السند هذا مقطوع السند، ما نقدر نقول أحد ما كاذب. راح يصير تحرر بين الظهورين. فالسهم عند حالتي مرة نقول ظهور أحدهما قطعي، بالإضافة إلى أن سند قطعي ظهور قطعي، ومرة عندنا حالة نقول لا، لن يكون ظهور أحدهما قطعي. طيب إذا كل واحد قطعي السند وظهور أحدهما قطعي، الحالة الأولى الحالة الأولى لم يكن ظهور أحدهما قطعيا، أو إذا كان ظهور أحدهما قطعيا، ظهور الظهور إذا لم يكن قطعي بس السند قطعي، فسوف نصل إلى هاي النتيجة، أنه نعلم بأن ظاهر أحدهما غير مراد، ظاهر أحدهما غير مراد بالإرادة الاستعمالية، أو غير مراد بالإرادة الجدية. لأن لأن ماذا؟ لم يكن ظهور أحدهما قطعي، ظهور لكن مو قطعي. إذا أحدهما لم يكن ظهوره مرادا بالإرادة الاستعمالية، أو لا، على الأقل لم يكن مرادا بالإرادة الجدية، وإن كان مراد بالإرادة الاستعمالية. لكن يا هو غير مراد، يا هو غير مراد، هذا سند قطعي دلالة ظاهرة، هذا سند قطعي دلالة ظاهرة، واحد منهم ظهور غير مراد، واحد منهم نعلم، يا هو هذا أو هذا، من يدري؟ واحد منهم ظهور غير مراد بالإرادة الاستعمالية أو الجدية، يا هو لا نعلم، لا نعلم. حينئذ يكون العامين مجملين، يكون العامان مجملين فيتساقطان، خلص في هذه الحالة يتساقطان. قطعي السند مع قطعي السند، ظاهر الدلالة ظاهر الدلالة، فراح يصير تعارض بين ظهوري الدلالتين، نقول واحدة من المرادة الدلالة الظاهرة العامة، واحد من المراد، لو مو مراد استعمالية أو مو مراد جدية على الأقل، ياخذ منهم من يدري، إذا مجملان يتساقطان، ولا بد من الرجوع إلى دليل آخر من أصل أو إطلاق. إذا الدليل الثالث موجود فنعمل به، لأنه أصل لفظي، خلاص يبقى التعارض بينهما يتساقطان، ونعمل بالدليل الثالث. إذا كان كلا الدليلين قطعي السند ولم تكن دلالة أحدهما قطعية، أما إذا كان كلاهما قطعي السند ودلالة أحدهما قطعية، شلون؟ اثنينات قطعي السند ودلالة أحدهما قطعية، كما في تعارض إرث الزوجة من الأرض، الأول هذا مثال إرث الزوجة ينفي إرثها من الأرض، افرض سند قطعي، افرض سند قطعي ينفي حصتها من الأرض، ينفي الحصة من الأرض وسند قطعي، الثاني يسفي حصتها من الأرض، افرض هم سند قطعي، لكن الثاني اللي يثبت حصتها من الأرض، الثاني ظهورهم قطعي، ظهورهم قطعي هذا الثاني، ليش؟ لأنه موافق للكتاب. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، ثمن من كل شيء، خلاص ثمن من كل شيء. فالإطلاق يقتضي إرث الزوجة من العقار، وهذا دلالة قطعية موافق الكتاب. هنا سيحصل لنا قطع بكذب العموم الأول، وهو أنه لا ترث من الأرض شيئا. كذب العموم، كذب عموم الدليل الأول، مو أصل، مو أصل مو أصل الدليل الأول كاذب، عموم. يحصل عندنا علم بكذب العموم، لأن الدليل الثاني إرادته الجدية قطعية لموافقة الكتاب. ماكو حاجة للتقية في الدليل الثاني إلا من ناحية عموم الحكم، من ناحية عموم الحكم نحتمل التقية. فيحصل لنا علم بكذب عموم الدليل الأول. وإذا لم يكن الدليل الأول عاقبا ماكو معارضة، هي المعارضة جت من كون الدليل الأول عاقب اللي يقول لا ترث أصلا. شوف هاي لهن، لهن جمع، لهن كل النساء، يعني سواء كان لها ولد او لهن، لهن لهن للنساء للزوجات الربع اذا لم يكن للزوج ولد، ان كان له ولد لها الثمن، يعني الثمن من اين؟ مما ترك، خلاص الأرض ترك لهن جمع. شوفوا مثل نقول للشعراء جمع صار، شلون قلنا والشعراء يتبعوا الغاور قلنا جمع، لهن لهن كله لهن، هاي هذا جمع لهن. على كل حال هنا نعلم بكذب عموم الأول لا كذب أصلا. إذا علمنا بكذب راحت المعارضة، لأن المعارضة كانت بينهما بالتباين، الآن لا، الدليل الأول عموم كاذب، الدليل الثاني عموم صحيح ودلالة قطعية. تعارض راح، تعارض راح. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية للتعارض يأتي الكلام عليها.